kepada bangunan Quran. Membangun sahabat itu pun dan menghadir ma'ruf dan menghormati ma'ruf dan menghormati ma'ruf dan menghormati ويرون إقامة الحج والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويسافرون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسدد بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنون في تواصلهم وتراحمهم ثم تعاطفهم كمثل الجبل إذا اكتفى منه قبل فداعى له سائل بأبي الحمى والسحر ويأمرون بالصبر عند البلاء والسكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أول الرسالة إلى هذا الموضع، انتقل إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من العمل، فإنهم مع تمسكهم بهذه الأصول وسيرهم عليها هم أيضا من ناحية العمل والأخلاق على أحسن حال استقامة، فكما هم مستقيمون على الأصول كذلك هم مستقيمون في عملهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم في أنفسهم وفيما بينهم وفيما بينهم وبين إيلاتهم إيلات أمورهم، هذا منهجهم وطريقهم مع هذه الأصول التي سبق ذكرها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة عظيمة من دعائم الدين، والمعروف كل ما أمر الله تعالى به فإنه معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، والمنكر كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الأمر به والثناء على أهله، وصف الله تعالى به هذه الأمة، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه الأمة هي أنفع الأمم للناس لأنها تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى الله خالقهم ونجاتهم نصحا لهم ومحبة للخير لجميع الناس، ولذلك قاموا بالجهاد في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجل تخليص البشرية، لأجل تخليص البشرية مما يضرها وقيادتها إلى ما ينفعها، فهذا من علامات خيرية هذه الأمة، وأنها ليست أمة اتكالية أو أمة أنانية لا يهمها إلا نفسها، وإنما تهمها البشرية والإنسانية، وتجتهد في نفعها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا لأجل خيرية البشرية، لأجل خير البشرية ونفع البشرية ونصحها. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأن تقوم هذه الأمة بالدعوة إلى الخير وهو الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنهى عن كل منكر وتأمر بكل معروف. هذا واجب هذه الأمة. إلا أنه واجب على الكفاية لقوله: ولتكن منكم أمة. منكم، فهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقه الكلة. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويسألون عنه يوم القيامة في تعقيده. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله درجات بحسب الاستطاعة. فالذي عنده القدرة والسلطة يغير المنكر بيده، وهذا يكون لولاة الأمور ومن وكلوا إليهم هذا الشيء، يغيرونه باليد لأن الله أعطاهم السلطة، فلا أحد يمنعهم من التغيير باليد. وكذلك صاحب البيت فإن له سلطة على من في بيته من أولاده وكل من في بيته، له سلطة وله يد، فيغير في بيته بيده على أولاده وعلى نسائه، يغير المنكر بيده، يؤدب ويضرب إذا اقتضى الأمر. وهذا من واجبه، لأن داخل البيوت سلطتها لأصحابها القائمين عليها، لهم سلطة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة السبع واضربوهم عليها لعهد، فعقوا بينهم بالمضاجع. وصاحب البيت لهم سلطة على من في بيته، فإذا ضيع بيته وتركهم فإنه مسؤول عنهم لأنه راع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر أن الرجل راع على أهل بيته، مسؤول عن رعيته. فكيف إذا جلب لهم الشر وجلب لهم وسائل الشر؟ فإنه يكون قد خان الأمانة وضيع المأمورية التي حمله الله إياها، إذا تركهم على المعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات فإنه يكون قد ضيع أمانته وأهمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جلب لهم الشر ووسائل الشر، يعني جلب لهم هذه الأطباق الهوائية التي تأتي لهم بالمحطات، إذا يبث في محطات العالم من عهر وفساد وشر وإلحاد ولهو وباطل وتركها بينهم ينظرون إليها ويتأثرون بها ويقلدون ما يرونه فيها من أفعال قبيحة وأفعال جميعة، ماذا ترون أهل هذا البيت الذين يشاهدون هذه المحطات الداعرة الفاسدة تبث في بيتهم وبينهم؟ ماذا تتوقعون من تأثير هذه الخبائث في نفوسهم؟ والنفوس في الغالب تميل إلى الشر وتميل إلى الشهوات، فإذا جلبت لها وسهلت لها أقبلت عليها بشدة، أو يأتي لهم بالصور المادنة والخليعة المجلات، أو يأتي لهم بمقالات الكفر والإلحاد في المجلات أو الكتب وينشرها بينهم. هذا لا شك أنه مع إهماله لما كلفه الله به هو أيضا جلب الشر لأهله ولأولاده. فالحاصل أن صاحب البيت له سلطة ويد على أهل بيته، كما أن السلطان ولي الأمر العام له سلطة على الجميع، على جميع الرعية، وكذلك هذا له سلطة على رعيته المصغرة التي في بيته. وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هذه المرتبة الأولى، تغيير باليد لمن عنده إنسانية، ولا يترتب على تغييره باليد مفسدة أكبر. أما الذي ليس عنده سلطة فإنه لا يغير باليد، لأنه يترتب على تغييره باليد فوضى ومفسدة أكبر. لكن ينكر باللسان، بمعنى أنه ينصح الناس، يبين لهم، يذكرهم، يحذرهم من هذه الأمور وهذه المعاصي، ويبلغ أولاة الأمور ومن لهم يد ومن لهم سلطة، يبلغهم عن هذه الأمور. هذا الإنكار باللسان، بالبيان والنصيحة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، هذا من الإنكار باللسان. وكذلك الذي عنده علم بكتابة النصائح والمقالات المفيدة، هذا من البيان، من البيان، لكن لا يتولى هذا إلا من عنده علم، فيستطيع البيان والدعوة إلا من عنده علم بما يحل وما يحرم، ويعرف ما هو منكر وما هو معروف، فحينئذ يبين ما يستطيع بيانه. فإن لم يكن عنده علم ولا مقدرة على البيان، أو كان ممنوعا من البيان، فإنه ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يخالطهم وهذا أضعف الإيمان، وهذا لا يعذر أحد بتركه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا دليل على عدم إيمانه، لأنه غير معذور في مسألة القلب. قد يكون معذورا بإنكار المنكر باليد، أو معذورا بإنكار المنكر بفرط إنكار المنكر باللسان، قد يكون له عذر، لكن في القلب إذا ترك الإنكار في القلب فليس له عذر. قد تبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على حدود الله وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقعين فيها من أهل المعاصي، الواقعين في حدود الله من أهل المعاصي، شبه الفريقين بأهل السفينة اتهموا، يعني أجروا القرعة في أعلاها وأسفلها، من يكون في أعلاها ومن يكون في أسفلها، ثم كل نزل بحسب ما ظهر له في القرعة، ناس أصابوا أعلاها طبقة العليا، وناس أصابوا أسفلها ونزلوا في الطبقة التي تحتها. ومن المعلوم أنهم يحتاجون إلى الماء، أنهم يحتاجون إلى الماء كلهم، الذين في الطبقة العليا والذين في الطبقة السفلى، وليس لهم وسيلة إلى أخذ الماء من البحر إلا من الدرجة العليا، إلا من الدرجة العليا كلهم لا يستطيعون الأخذ من البحر إلا من الدرجة العليا. فإذا احتاج الذين في الدرجة السفلى إلى الماء قعدوا إلى الدرجة العليا فأخذوا حاجتهم من الماء. فلو فكر أهل الدرجة السفلى وقالوا: نخرق في رصيدنا خرقا نأخذ منه الماء، ولا نصعد إلى من فوقنا نؤذيهم، لو فكروا هذا التفكير وأرادوا أن يخرقوا السفينة، فإن تركهم أهل الدرجة العليا يخرقون غرقوا جميعا، غرق من في السفينة جميعا، الذين في الدرجة العليا والذين في الدرجة التي تحتها. وإذا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الدرجة الأولى هم أهل العلم وأهل السلطة والذين في إمكانهم إنكار المنكر والأخذ على يد الفساق والعصاة، هؤلاء هم الذين في الدرجة العليا. وأما الذين في الدرجة السفلى فهم العصاة والفساق وأصحاب الشهوات. فلو أن أهل الدرجة العليا تركوا أهل الدرجة السفلى يفعلون ما شاءوا من المعاصي والمخالفات لحلت عليهم العقوبة جميعا، ما تختص بمن فعل المعاصي بل تتناول من سكت ولم ينكر، مثل أصحاب السبيلة سوا. فإذا ترك أصحاب السبيلة من في الدرجة السفلى يخرقونها فهبطوا جميعا. كذلك أهل الدين والعلم والحلم إذا تركوا السفهاء والعصاة يفعلون ما شاءوا فهم بمثابة من تركوا من يخرق السبيلة فيخرقون جميعا. هذا مثال عظيم يصور لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاذير التي تترتب على تركه وإهماله. وقصة بني إسرائيل التي ذكرها الله في القرآن أيضا تعطي هذا، فإن أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي نهاهم الله عنه في هذا اليوم جعلوا السباك والحفر في يوم السبت، فتأتي الحيتان ومن الابتلاء والامتحان أن الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت بكثرة، فتأتي يوم السبت وتقع في الحفر وتمسكها السباب، فإذا صار يوم الأحد أخذوها، فهم عن اليقين على 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 ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله ذلك منهم وسكت عنهم طائفة لم ينهوهم وطائفة أنكروا عليهم، لما جاء العذاب نجا الذين أنكروا وهلك الذين وقعوا في المعصية، وسكت الله عن الذين سكتوا عن الإنكار. وهي قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون. فذكر الله أنه نجا الذين أنكروا الموت، وأنه أهلك الذين فعلوا المعصية، وسكت عن الذين لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا ولم ينكروا. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث إذا رأى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر، إما باليد لمن يقدر، وإما باللسان، وإما بالقلب، لا بد من ذلك، ولا نجاة إلا بذلك. ولكن يقول الشيخ على ما تجبه الشريعة: إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يكون على ما تجبه الشريعة، يعني على النظام الذي جاءت به الشريعة، لا بالفوضى ولا برغبات الناس وآراء الناس، وإنما على ما تجبه الشريعة. والشريعة جاءت بضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من التمسي عليها. أولا، لا بد أن يكون الآمر والناهي عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، ويعلم أن هذا منكر بدليل، ويعلم أن هذا معروف بالدليل. أما الجاهل فإنه لا يتدخل في شيء لا يحسن، ألا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يجهل ما هو منكر وما هو معروف. وكذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى النتائج، إلى النتائج. فإذا كان إنكار المنكر يزول به المنكر أو يخف، فإنه مأمور به. إذا ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر، أو على الأقل أن يخف المنكر ولو لم يزل بالكلية، فهذا مأمور به لمصلحة ظاهرة وله نتيجة، إما إزالة الشر وإما تخفيف الشر. أما إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة أكبر ومنكر أعظم، فإنه لا يجوز حينئذ، لأن هذا يجري بشر. فلا بد أن ينظر إلى هذا، ينظر إلى النتائج والعواقب. ما يغامر في الأمور ويخاطر في الأمور، يقول الإنسان: أنا بأمر وأبنها ولا علم من النتائج، يقول: لا، هذا لا يصلح، وليس هذا أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لا بد إذا كان هناك نتيجة فهذا مشروع، يعني يزول المنكر أو يخف، هذا مشروع. أما إذا كان المنكر يأتي منكر أشد منه ويترتب عليه نتائج سيئة وفوضى وسفك دماء، فهذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله جعل إنكار المنكر درجات بحسب الاستطاعة والمقدرة، ولم ينكره مطلقا. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين طرفين ووسط. الطرف الأول من لا يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى ترك الناس على ما هم عليه، كما عليه بعض الصوفية الذين ما يهمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله. وكذلك الذين أصابهم الجبن والخوف الخور أو لا يهمهم أمر الناس وأمر المسلمين، يقولون ما علينا إلا من الفتنة، أنفس عليك. إذا كان واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال وأنت ملقوف عليك. هذا جانب أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لا ما علي إلا منك. وربما يستدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيفهمها على غير معناها، يفهم منها أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا علينا إلا من أنفسنا. هذا الفهم أنكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها بغير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه. فمعنى الآية الكريمة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بهذا القيد إذا اهتديتم. والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مهتديا، لا يكون مهتديا. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، إذا قمتم بهذا الواجب فإنه لا يضركم من ضل، لأن الهداية بيد الله، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس عليه هداية الله، وإنما عليه أن يقوم بالواجب، فإن اهتدوا فالحمد لله، فإن لم يهتدوا فيكون هو قد أدى الواجب وتكون مسؤوليتهم عليهم. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من الاستقامة على الدين في أنفسكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع غيركم، هذه هي الهداية إذا اهتديتم. والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر على ذلك هذا لا يسمى مهتديا، لأنه تارك لواجب عظيم. هذا جانب من الناس يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزعمون أنهم ما عليهم إلا أنفسهم، وقد غلطوا في تفسير الآية بما ظهر لهم من معناها. الطرف الثاني قوم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا عن الحدود، مثل الخوارج والمعتزلة الذين غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على ولاة أمور المسلمين، واعتبروا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتبروا الخروج على ولاة أمور المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط، هذا هو المنكر نفسه، الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا هو المنكر، وليس هو نهي عن المنكر، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة والفوضى وغير ذلك. فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين ولو كانوا اتفاقا أو عصاة، لأنه يترتب على الخروج عليه الأشد مما يترتب من عدم الخروج عليه من الفوضى، تفرق الكلمة، فسد الدماء وغير ذلك من الأمور الخطيرة، منكرات أشد. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجده الشريعة وبالضوابط الشرعية التي تتحقق بها المصالح وتنتهي بها المفاسد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب الوسط، ولله الحمد لا خلفهم جمعا للكلمة، سمعا لكلمة المسلمين وامتثالا للأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، صلاة معروف، صلاة الجمعة، صلاة العيد هذا معروف، طاعة لهم في ذلك طاعة بالمعروف، فترك الصلاة خلفهم يسبب الفرقة، يسبب الخروج عليهم، يجري أهل الضلال من الخوارج وغيرهم، يجريهم على تفريق كلمة المسلمين وخلع يد الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن حصل منهم ظلم ما لم يظهر منهم كفر طوع سمع وطاع، لما في ذلك من جمع الكلمة ودرء الفتنة وحفظ الأمن وعدم الفوضى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك خلى بعض الصحابة خلف بعض الأمراء الذين فيهم فسق، خلوا خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد وغيرهم من الأمراء مع أن فيهم فسقا لجمع الكلمة ودرء الفتنة والشر. أبرارا كانوا أو فجارا يصلون الجمعة والأعياد خلف الأمراء ويجاهدون معهم أيضا، إذا أمروا بالغزو غزا معهم أهل السنة والجماعة، كانوا يغزون مع الأمراء وإن لم يكونوا على مستوى من التقى والورع، وإن كان عندهم فقه يغزون معهم، لأن الجهاد في سبيل الله طاعة في مصالح، وفي ترك الجهاد معهم في ترك الجهاد معهم مفاسد على الإسلام والمسلمين. يرون الجماع صلاة الجمعة وصلاة العيد خلف الأمراء، ويرون الجهاد معهم في سبيل الله وإن كانوا فساقا، لما في ذلك من المصالح، وفقهم على أنفسهم، فقهم على أنفسهم. أما الصلاة خلفهم والجهاد معهم فهذا لصالح المسلمين ولمصالح المسلمين. نعم. كذلك الحج، الأمراء يتولون قيادة الحديد وإن كان فيهم فسق يحجون معهم ما يعطلون الحج، لأن الحج عبادة عظيمة، فيحجون مع الأمراء وإن كان فيه شك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأخبر أنه سيكون هناك أمراء يكون عندهم مخالفات، يكون عندهم أشياء تستكره، ولكن ما داموا لم يخرجوا من الإسلام ولم يرتكبوا كفرا بواحا فإنهم يدان لهم بالسمع والطاعة، ويصلى معهم خلفهم، ويحج معهم، ويجاهد معهم. نعم.
ويخافون على الجماعات
من أخلاق أهل السنة والجماعة وأعمالهم أنهم يحافظون على الجماعة، جماعات الصلوات الخمس وجماعات الجمعة والأعياد، لا يتخلفون عن الجماعات بل يشهدون الجماعات للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين، لأنه لا يتخلف عن الجماعات إلا إما مبتدع وإما منافق، إما مبتدع لا يدين بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، أو يرى أو يضلل المسلمين ويرى أنهم على غير حق، يترك الصلاة معهم لأنه يرى أنهم على غير حق، وإما منافق ليس في قلبه الإيمان. الله جل وعلا أخبر أن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم قتالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جاء يستأذنه وعليه مشقة، قال: هل تسمع النفاق؟ قال: نعم. قال: فأذن. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة والعيد إلا أحد الشخصين: إما مبتدع يرى أن المسلمين على غير حق وأن صلاتهم غير صحيحة كما عليه بعض الطوائف الآن، وإما منافق ليس في قلبه إيمان. أما المؤمن فإنه يكون أول من يشهد الجماعة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمؤمن يحرص. وقال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما في صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين من الأجور والخير واستماع الكلمة والتعارف والتآلف والمحبة بين المسلمين إذا التقوا ورأى بعضهم بعضا، سلم بعضهم على بعض، فإن هذا يزيل الوحشة لما بينهم ويطرد الشيطان عنهم ويقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار. صلي الليل والنهار ويصوم الدهر ولكنه ما يصلي الجمعة والجماعة، قال رضي الله عنه هو في النار، فدل على أن من ترك صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة، حتى ولو كان يصلي في بيته فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولذلك أهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يحضرون الجماعات ولا يتأخرون عنها. نعم. من صفات أهل السنة والجماعة النصح، يصفون بالنصح، والنصح معناه في اللغة الخلوص من الكدر. تقول هذا لبن ناصح، يعني خالي من الغش. لبن ناصح يعني خالص، ليس فيه ماء ولا غش. فالنصح في اللغة هو الخلوص من الكدر. وأما في الشرع فالنصح معناه مودة الخير للمسلمين وحسن النية. حسن النية هو مودة الخير والصلاح للمسلمين، هذا هو النصح. أما إذا كان يحب بالشر ويحب الفساد للمسلمين فهذا ليس ناصحا، هذا غاشا. فمن سمات أهل السنة وصفاته النصح للأمة، يعني إخلاص النية ومحبة الخير للأمة وكراهية الشر لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله هي الإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، إخلاص العبادة له، هذه النصيحة لله عز وجل. الإيمان به وبأسمائه وصفاته وإخلاص العبادة لله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه النصيحة لله عز وجل. النصيحة لكتاب الله وهو القرآن، العناية بدراسته وحفظه والعمل وتدبره والعمل به وعدم تحريفه أو تأويله على غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، احترامه، هذا هو النصيحة لكتاب الله، العناية بحفظه ودراسته والعناية بتدبره والتفكر في معانيه، ثم العمل، العمل بكتاب الله عز وجل وعدم تحريف كلمه عن مواضعه أو الاستدلال به على غير ما يدل عليه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، كل هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة لرسول الله الإيمان برسالته وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه النصيحة تتلخص باتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به وأن تتبعه وتقتدي به، هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحترم سنته، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور طاعتهم في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم أو شق عصا الطاعة، هذا من النصيحة لهم، والوفاء للعهد الذي بينك وبينهم أو العهد الذي بينهم وبين المسلمين، وكذلك إذا توليت أمرا من أمور المسلمين ولاك ولي الأمر أمرا من الوظائف التي بها مصالح المسلمين أن تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وأن لا تغش أو ترتفي أو تماطل في إنجاز معاملات الناس أو تقدم بعضهم على بعض بغير حق أو ترفض بعض المعاملات إذا كان صاحبها ليس على رغبتك، بل عليك بالعدل والإنصاف وأداء الواجب الوظيفي الذي كلفت به. هذا من النصيحة لولاة الأمور، القيام بالأعمال التي يكلونها إلى عمالهم. والدعاء لهم، الدعاء لهم بالهداية والتوفيق، هذا من النصيحة، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، فإذا دعوت لهم بالصلاح دعوت للمسلمين، لأن صلاحهم فيه صلاح المسلمين. الدعوة لولاة الأمور في خطب الجمع وفي المجالس وفي هذا مما ينفع المسلمين، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، هذا من النصيحة لهم. وكذلك الذب عن أعراضهم، إذا رأيت من يغتابهم أو يتكلم بهم فمن النصيحة أن تنكر على هذا وأن تبين له أن هذا خطأ ولا يجوز وهذا مفسد وشر. هذا من النصيحة لولاة الأمور، أن تذب عن أعراضهم وأن تدافع من يريد الليل منهم في المجالس أو في، لأن هذا يسبب شرورا عظيمة وفتنة بين المسلمين ويفرق بين الراعي والرعية، هذا فيه مفاسد. والنصيحة لعامة المسلمين معروفة، أن تريد لهم من الخير لا تريده لنفسك، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. فإذا رأيت على أحد منهم تقصيرا في دينه فإنك تناصحه بينك وبينه بالمناصفة والكلام الطيب حتى يترك هذا السلم، وإن كان جاهلا يتعلم منه، ولا تتركه على خطئه وتقيم عليه أو أخاف أنه يزل كذا وكذا، لكن لا تأخذه بالعنف أو تعذره. فإذا كلمت بينك وبينه هذه نصيحة، لكن إذا تكلمت عنه وهو غائب فهذا من الغيبة، قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك لما يكره، ليس هذا من باب النصيحة، من باب التعيير. والغيبة تكلم في حق الناس وهم غائبون هذا من الغيبة وليس من النصيحة. النصيحة أن يستمسك ينتبه مذوق وحسن تعبير وتحديد إليه بالخير، هذه النصيحة. وكذلك المعاملات البيع والشراء، النصيحة هي تبيع على أخيك تشتري منه بالصدق والأمانة وعدم الرفق عدم التدليس، هذا من النصيحة. معاملات المسلمين وكذلك هنا النصيحة للمسلم إذا استشار، إذا استشارك في أمر فإنك تنصح له بما ترى أنه خير، ولا تكتم عنه شيئا بل تبين له ما ترى. إذا استشارك في تزويد شخص على موليته فإنك تشير عليه بالذي تراه خير، إن كان هذا الشخص يصلح تعلم أنه يصلح فإنك تشير عليه بالمذل في تجهيزه، وإن كنت تعلم أن هذا الشخص لا خير فيه أو فيه علو فلا يسعك أن تفقه، لأنه جعل الأمر في عمره تبين، وليس هذا من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استثير في بعض الأشخاص يبين ما فيهم لما استثير في شخص في جديده في شخصين، قال اما فلان فصعنوكم لا مال له، واما فلان فلا يضع العصر عن عاتقه. ثم امر بان تتزوج فلانا. فبين صلى الله عليه وسلم ما في الشخصين من الامور التي لا تصلح لزواجهم من هذه المراه، فدل على ان هذا ليس من باب الغيبه وانما هو من باب النصيحه. اذا استشارك اخيك فانك تشير عليه بما ترى انه المصلحه والعاقبه الطيبه، ولا تجامل او تكتم ما عندك بحجه انك تحابي مع اخرين، هذا يكون الى الخيانه في المشروع. هذه النصيحه لي، وكذلك الى النصيحه للمسلمين الدعاء لهم للصلاح والهدايه والتوفيق، هذا من النصيحه لهم. هذا مذهب اهل السنه والجماعه، النصيحه لعامه المسلمين من ولاه ومن رعيه ومن افراد. نعم.
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالذي يشد بعضه بعضا وخفف من اعقابه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواصلهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اكتفى منه عضو فجاء له سائر جسده ثم لا ربطها.
ومن صفات اهل السنه والجماعه انهم يفرحون لفرح المسلمين ويتألمون لألمهم، فإذا حصل لأخيك المسلم أو للمسلمين حصل له نعمة أو خير فإنك تفرح له بذلك، وإذا أصابه شيء مما يكره فإنك تتألم لألمه وتعينه على شدته. هذا من صفات أهل السنة والجماعة فيما بينهم، تعاون على البر والتقوى. فقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اكتفى منه عضو تداعى له سائر الجسد، الحمى والسهر. الحمى معروف من المرض، والسهر هو عدم النوم بالليل. فالمسلم يتألم لإخوانه المسلمين، هذا من علامة الإيمان أن الإنسان يتألم لألم إخوانه، كما أن الجسد يتألم إذا تألم بعض أعضائه. المسلمون جسد واحد، هذا في الضراء. أما في السراء يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك هذا كناية عن التعاون بين المسلمين، كما أن البنيان يشد بعضه بعضا، الجدار يشد بعضه بعضا ويمسك بعضه بعضا، كذلك مجتمع المسلمين يتماسك بأعضائه وأفراده ويكون كأنه بنيان واحد. فهذا معناه التعاون بين المسلمين على الخير والتلافي عن الشر. نعم.
يأمرون بالصبر عند البلاء والسكر
عند الرخاء والرضا عند القضاء. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء. صبر في اللغة هو الحزم. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي. اصبر نفسك يعني احبسها معهم. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التكفي، وحذف الجوارح عن رفع الحدود وسقط الجيوب ودعوى الجاهلية. كبر عند البلاء، البلاء معناه الامتحان، يعني حبس النفس عند المصائب، حبسها عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي الى المخلوقين. اما التشكي الى الخالق فلا بأس. يعقوب عليه السلام يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله، الشكوى الى الله هذا مطلوب لانه عباده لله عز وجل، افتقار الى الله. اما الشكوى الى المخلوقين فهذا منهي عنه، لا تشكو ما أصابك إلى المخلوقين. وربما أنك تفرح بعض الناس إذا شكوت إليه، ولهذا يقول أبو الطيب: لا تشكون إلى خلق فتشمتهم شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. يعني إذا شكوت إلى واحد من أعدائك فقد أرحته، فأنت امسك لسانك عن الشكوى إلى الناس، يشكو إلى الله جل وعلا ما أصاب، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي إلا لله سبحانه وتعالى، وحبس الجوارح عن لبن الحدود وسقط الجنود ودعوى الجاهلية كما في أهل الجاهلية. أهل السنة يصبرون عند البلاء. الله جل وعلا وعد الصابرين وبشرهم سبحانه وتعالى، وبشر الصابرين قدر هو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فالذي ليس عنده صبر لا يكون عنده دين، لأنه يذهب عند أول امتحان وعند أول ابتلاء. نعم. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين كمال الإمامة في الدين. أخذ من هذه الآية: لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الصبر عند البلاء. الشكر عند الرخاء سعة والنعمة، يشكرون الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن هذه النعمة من الله لا بحولهم ولا بقوتهم، فيشكرون الله عليه. الشكر له ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان: يكون بالقلب لاعتراف بنعمة الله، ويكون باللسان لإضافة النعمة إلى الله جل وعلا، وأن يقول هذا من فضل ربي، وبالفعل يعني يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. لا يتم الشكر إلا بهذه الأركان. فمن شكر بقلبه ولم يشكر بلسانه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بلسانه ولم يشكر بقلبه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بقلبه ولسانه لم يكن شاكرا حتى يأتي بالأفعال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح بالأعمال، يعني جميعا. إذا اختل واحد منها لا يكون شكر. الشكر في اللغة هو ظهور أثر النعمة على الإنسان أو على الحيوان. يقال: سكرت الدابة إذا سمنت، سكرت الدابة إذا سمنت وظهر عليها أثر العلف على جسمها. والله جل وعلا إذا أنعم على عبده نعمه يحب أن يرى أثر نعمته عليه لأن يتصدق وأن يحسن، وكذلك أن يوسع على نفسه وعلى أولاده وأن يحسن ملبسه ويتنظف. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، إظهار حسب النعمة. أما الذي يقتر على نفسه وعلى أولاده أو يظهر بالمظهر غير اللائق به، فهذا معناه عدم الشكر لله عز وجل.
نعم.
كذلك من صفات هذه السنة والجماعة الصبر على مر القضاء. القضاء معناه القدر، فإذا قدر الله عليك شيء مما تكره فلا تجزع ولكن تصبر على مر القضاء. أما الحلو فلا ما يحتاج إلى صبر، إذا قدر الله لك وقدر لك نعمة وقدر لك ما يحتاج صبر، هذا ملائم النفس. إنما الصبر عند المر والمصيبة، هذا الذي يحتاج إلى صبر. وفي الحديث في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. لا. ذكرنا هذا، يكون الإنكار بالقلب ببغض المعصية وبغض أهلها، الابتعاد عنهم وعدم مواكلتهم ومشاربتهم، يبعد عنهم لأن لا يؤثر عليه. إذا كان ما يستطيع ينصحهم أو ما يؤثر فيهم النصح ولا يفيد فيهم يعتذر لهم. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله محل اجتهاد، يعني محل اختلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يسقط الإنكار ومنهم من يرى أنه يسقط لأنه ما يصير فيه فائدة. إذا كان الذي يروح منكر يجي منكر يطلق على ما استفدنا شيء. نعم.
إذن لا
ينكر بقلبه أنه يحفظ عن مكنة إيمان حافظ التصديق. وظهر الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يكون من النفاق. عماد قلبه إنكار المنكر ويكون منافق، خالي من الإيمان والعياذ بالله. نعم. وليس الشيخ
فقط الله كتبة الله أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر صعب ابتداء،
ومن أجل الفروض من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ركن ثابت
من أركان الإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام كلها فروض عين.
من قال الفروض أن الإسلام كلها فروض عين؟ أركان الإسلام كلها فروض عين. على القول بأنه ركن فهو ركن كفائي، ركن كفائي إذا قام به من يكفي سقط أن يكمع عن الباقي. نعم.
فقط
من
الله
لا يا أخي، ما هو كذا. أنت سمعت أن الصبر على طاعة الله عز وجل مطلوب، وتوفير اللحية هذا طاعة لله، اصبرها مثله، اصبر على ما يصيبك، اصبر على ما يصيبك وانت ماجور ان شاء الله. ولكن انا ما اظن انهم ياتون الشخص بس بتوفير لحيته، انما ياتون الشخص اذا حصل منه شيء من التصرفات التي لا يريدونها. الانسان اذا انه تمسك بدينه ولا حصل منه تصرفات غير مناسبه، الغالب انه لا يحصل عليه اذى، ولو قدر ان حصل عليه اذى بسبب تمسكه بالسنه فانه ماجور. لا. نعم. لقد استغرق في
قضية الشيخ فقط الله قد اتخذ بعض الدعاة الناس الكريم اختيار هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذريعة للإيثار في كل مكان كفر الشباب المسلم فتبدي إذا أعطاه بين المعنى وغير السلطان انطلاقا من ظواهر آيات القرآن وبعض أدوار السنة أرجو من سماحتكم تفضل بإلقاء نصيحة للشباب المسلم حتى لا ينساقوا ويقربوا بما عملت به بلوى في هذا العصر.
الذين يقومون بهذا العمل لا يخرجون عن أحد أمرين، إما أن يكونوا جهالا ما تعمدوا هذا الخطأ، فهؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا، لا يجوز أن يتكلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هذا الأصل العظيم إلا بعد أن يتعلموا، وإذا تعلموا عرفوا الحق إن شاء الله، فهم إنتم من قبل جهلهم وأخطأوا أنهم تكلموا بما لم يعرفوا، فعليهم أن يتعلموا أولا ليزول عنهم الجهل وليعرفوا الحق. هذا نوع. النوع الثاني أناس مغرضون من أهل النفاق وأهل الشر يريدون تفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة بينهم، فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم وبأقوالهم. نعم.
التخلف عن صلاة الجماعة أو بخاصة في صلاة الفجر أن يعاني من فاته كثير وكثير، فما هي كيفية إنذار عن الجماعة يبدأون ولا تزال لهم دعوة، وإن أخطأوا على التخلف فهل فرغوا السنة بإنذار المغرب إلى أكثر الحي؟ أرجو من فضيلتكم البيان على سيدنا في هذه المشكلة المنتشرة.
لا شك أن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر أنهم تركوا واجبا عظيما واتصفوا بصفات المنافقين والعياذ بالله، لنفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستحقون العقوبة من ولي الأمر بلا شك. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذه عقوبة شديدة. كل إنسان اللي له سلطة وله مقدرة يلزمهم بالصلاة، أما الإنسان اللي ما له سلطة فينصحهم ويخوفهم بالله فإن امتثلوا، وإلا يبلغ عنهم مركز الهيئة، وإذا بلغ مركز الهيئة برئت ذمته إن شاء الله لأنه قام بالواجب. نعم.
الذين كانوا
يقضون
الحمر في
العراق لأنهم لو أنكر عليهم لحصل منكر نعم، قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر طالوا على المسلمين وقتلوهم، فهو تركهم من ارتكاب أخف والضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله.
لا. وإذا بالشيخ فقط من الله تحكم أنكر المنكر مع قدرة، ولكن يشق عليه مضاعفة المكان الذي يحصل فيه المنكر مثل الغيبة.
لا يشق على الإنسان أنه يترك المكان، لأن المكان فيه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وأكل لحوم الناس ونصحتهم واستمر على الغيبة، ما يسعك أنك تبقى معه. ما يسعكم تبقى معهم، وهم لم يكبلوك ويغلقوا الباب، إذا كبلوك وغلقوا الباب قام عليك قدر قلت معلوم، لكن ما دام بإمكانك أن تقوم وتخرج الحمد لله هذا واجب عليك. نعم.
قوية الكلمة صورة الله كافر يعمل في جهاد الهيئة وقد نفع الله بنفعا عظيما، فقد طلب منه والده أن يترك العمل في مال الجهاد يعلم من العقوق عدم تحقيق رغبته،
والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أنه يقنع والده ويشرح له هذا الأمر وأنه هو مأجور، والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، عليه إقناع والده تفاهم معه. نعم. قضية
الشيخ
وفقكم
الله، ما
رأي
فضيلتكم في من يرتاد شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول يا ريبك المنزول
من قال لا ريبة لمجهول؟ ما له ريبة اللي في الأثر، لا ريبة لفاسق، أما المجهول لا يريد، لا يجوز يتكلم يرضى فيه المؤمن ولو كان الحاضرين وبعضهم لا يعرفونه. نعم. قضية
الثالث
وفقكم
الله، هل يجوز على الإطلاق الخروج على ولاة الأمر إذا جاءوا بأمور كفرية أو أمور مبتدعة؟
هذا الأمر يحتاج إلى أهل الحل والعقد، يعني يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم ووجوه الرعية. إذا قرروا الخروج على هذا الوالي بكفره وعند المسلمين مقدرة في الخروج عليه فلا بأس، أما إذا كان ما هناك مقدرة وأكثر يبي يحصل أكثر وتفك الدماء فإنهم يقدرون حتى يأتي الله بالفرج. الحاصل أن هذا أمر لا يرجع لكل أحد، هذا يرجع إلى علماء المسلمين وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويقدرون ما يرونه موافقا للشرع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، في حديث خروج الأحرام من صفته أنه يسوق الناس بالعقرة، هل يسوقهم بادرًا بالمعروف نهيًا عن المنكر أم يسوقهم بالنا؟
الله أعلم، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه يسوقهم بالسوق، يسوقهم بالسوق قوة وسلطته، نعم يسخرهم.
نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يدرك الكفاح إلى هيئته لسماع أخبار المباحة ولأولاده لمساعدة أهلها للخروج والبراءة من المباحة أيضا؟ والله ما في خير، كل الدور ما في خير، السلامة منه أحسن، ولكن الناس يقدرون ما فيه من الفوائد وهي قليلة، أكثرهم يريدون أنهم يشوفون كل ما يعرض، يتفرجون على كل ما يأتي في هذه الساعة، وفتح باب شر بلا شك، فالسلامة منه أسلم لأهل البيوت وأبعد عن الخطأ، والشر يجر بعضه بعضا، يكون في الأول سهل ثم يجر بعضه بعضا حتى يصبح خطيرا. نعم.
خلينا
نتكلم
فقط المراقب، قد يقع الشخص في المواقف ويكون فيها أكثر من منكر وأكثر من خطأ، ولا يكون بإمكانه إنكار دليل من فراغ، فمن يجد المحكوم في يد اللحى سائلوا السلطان متحدثون بالغيبة، وربما لا يستطيع مغادرة المجلس كما كان.
العمل يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأخطر من المعاصي، شرك مثلا، الكلام في ولاة الأمور، لأنها لا أخطر من غيبة أفراد الناس، لأن الكلام في ولاة الأمور يسبب الفوضى وإغلاق الصدور على ولاة الأمور، ثم في النهاية يحصل الخروج على ولاة الأمور بهذه الطريقة، كما فعل ابن سبأ قبحه الله لما صار يتكلم بعثمان رضي الله عنه يقول حتى آل الأمر إلى أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذي يرى هذه الأمور يبدأ بالأخطر منها وينكر، هذا أخطر من حلق اللحية وأخطر من إقبال الثوب، ينكر هذا الأمر لأنه إذا سهل فيه شرك استسرى وخشى، وفي النهاية آلت الأمور إلى هلاك الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قضية الشيخ وفقكم
الله، هل جلب الشرائط التي فيها أناسيب بين الصلاة والوضوء ومكان للأخلاق للأقفال حرام، خاصة أن فيها فائدة لهم بهذه الطريقة؟
القصائد التي فيها وعظ تركيز وفيها دعوة إلى الخير تقرأ من خلف، تقرأ سواء تسمع من شريط أو من قارئ يقرأها مشافهة، إذا فيها من الخير. أما القصائد التي فيها شر فيها غزل فيها مكين فيها هذه ما تجوز، وأما الأناشيد التي فيها تمرينات وفيها أغاني هذه ما تجوز، حتى ولو سموها إسلامية وسموها هذه أناشيد معناها أغاني فيها أنغام فيها أصوات جماعية، إنما الكلام في القصائد التي فيها فائدة يقرأها واحد إما مشافهة وإما من مسجل. قصائد وعظية، قصائد فيها حكم وفيها فوائد علمية، هذا في السماعية. فإذا أصادت الكوارث ناسا من المسلمين ولو أقليات مع الكفار فإنه يتألم للمسلمين، ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم للمسلمين خاص أنهم يتوارف. نعم، يأتي السؤال.
إذا أصاد المسلمين أشياء من الإلهية من جلادها وحرائقها وكان فيهم عن المعصية،
المهم انه يحزن على ما اصاب المسلمين ولو كان المسلمون الذين اصابهم اهل السيف فيهم معاصي لانهم مسلمون، فيحزن لهم ويتالم لالمهم لحكم الاسلام. وسمعتم اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسعال. العمل إن استعمل ما تستطيع، إن تقدر تستطيع من تغيير هذا الأمر أو ترك هذا الأمر والابتعاد عنه تعمل ما تستطيع، تقول الله ما استطعتم، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن، الابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن وقدرت على ذلك. لا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ويعتبرون على قومه صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويجدون إلى أن قدرنا قطعت وتبطل حالا وتعفو عنهم ظلما، ويقول وجد الوالدين وقدر الأرحام أشرف الجوار، ويستعان إلى الإحسان أعظم أداته والمجرمين ويخرج المجوس، ويلحق عن الفقر والخذلاء والجر والشدة على شباب الخلق وفي الجنائي المسلمين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ختم الشيخ رحمه الله هذه العقيدة ببيان صفات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم من سائر الفرق. فإن المنتسبين إلى الأمة كثيرون إلى دين الإسلام كثيرون، ولكن سيحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الافتراق وظهور الفتن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لأهل السنة والجماعة علامة يعرفون بها من بين هذه الفرق حتى لا يشتبه الأمر ويختلط على الناس، فلا يدرون من هو المحق من المبطل من هذه الفرق. كانت الأمة في صدر الإسلام أمة واحدة قبل أن يبدا الخلاف. القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة كلها كانت أمة واحدة متميزة، ليس بينها فوارق ولا انقسامات، وإنما هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. وإذا حدث في وقتهم شيء من المخالفات فإنهم ينكرون ويختفي صاحبه ويكون مغمورا، والغلبة لأهل الحق. لكن بعد القرون المفضلة حدث في الأمة ما حدث من الاختلاف والتفرق، استطال أهل السر في بعض الجهاد، صار لهم شوكة، صار لهم قولة، ولكن والحمد لله الحق باق وثابت، وأهل الحق ثابتون وصابرون، ولا يتأثر الإسلام بما حدث. فالإسلام في الحقيقة ليس عليه خوف لأن الله حافظ، وإنما الخوف على الإنسان أن ينحرف ويغل مع هذه الفرق. فلهذا اهتم الأئمة بهذا الأمر وجلوه وأوضحوه غاية الإيضاح حتى لا يلتبس الأمر ولا يختلف، وعلقوا في ذلك مؤلفات مشهورة منها هذه العقيدة التي بين أيديهم. الحمد لله على وضوح الحق وبيان الطريق لمن يريد النجاة. قال في صفاتهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أهل السنة والجماعة يدعون يدعون غيره إلى مكارم الأخلاق بعد أن اتفقوا هم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صاروا يدعون الناس إلى ذلك. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة ومن علاماتهم الفارقة أنهم دائما يدعون الناس إلى الخير، لا يدعونهم إلى مذهب أو إلى طائفة أو إلى منهج أو إلى رئيس، وإنما يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يدعون إلى مكارم الأخلاق. الأخلاق جمع خلق، وهو السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. فإن كان صورة حسنة صورة ظاهرة وهي الجسم وتراتيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا، خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام: منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسنت صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبحت صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحق الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. هذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين لأن لهم صورا جميلة في الظاهر، لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم حسب مسنن. هذه صفتهم، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حسنت صورته الباطنة، وهذا لا يضره. إذا حسنت صورته الباطنة وحسنت أخلاقه لا يضره الدمامة